قال ابن القيم رحمه الله، نقول ابن القيم ولا نقول ابن القيم الجوزية؟ من قال ابن القيم الجوزية احكم عليه انه ليس بطالب علم على طول، هذا ليس بطالب علم. لكن ابن قيم الجوزية او ابن القيم اذا وضعت الالف واللام اسكت خلاص. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: الصبر عن الشهوة اسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما، إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضا. مكتوب عندنا تلثم، مش عارف مكتوب عندكم إيه، تثلم هي مكتوبة في الطبعة دي، تلثم تسلم يعني تجرح، تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة. نعود تاني للشرح. قال: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. ماذا يقصد؟ يقول الصبر عن الشهوة، الآن عرضت لك شهوة، أمامك مال ممكن سرقته، أمامك امرأة أتيح لك أن تتمتع بها في الحرام، فأن تصبر وتبتعد هذا أسهل من النتيجة التي تحدث بعد ذلك. النتيجة التي تحدث بعد ذلك ألم وحسرة يصعب الصبر عليه. فشهوة الغضب، إنسان أغضبك وقال كلاما أثار غضبك جدا، فأنت عندك شهوة الآن أن تمسك السكين وتمزق، عندك شهوة. أحيانا سأختكتك يغضبك تود لو كسرت عنقك، فهنا الصبر عن الشهوة يعني الصبر عن تفريغ الشهوة، الصبر عن الاستجابة للشهوة، هذا أهون. أنك تمسك نفسك عن الحرام في ألم، في ألم كونك تمسك عن إنسان شتمك وأهانك وتمسك نفسك كظم الغيظ، هذا شديد جدا، صبر عظيم جدا. لكن لو لم تصبر على هذه وفعلت، قتلت مثلا لأنك لم تصبر على كظم الغيظ، أو زنيت مثلا لأنك لم تصبر على إغراء المرأة لك، أو سرقت لأنك لم تصبر على إغراء المال لك، النتيجة الصبر عليها سيكون أشد بكثير جدا. ولذا كثير ممن دخل السجون هو في لحظة غضب وأمسك سيف وكسر ذراع إنسان ولا فعل شيء، ثم يأخذ له 10 سنوات سجن مثلا، ساعتها يقول يصعب عليه الصبر على النتيجة، صح؟ والإنسان لو هو في صدر الإسلام في بلاد تنفذ حدود الشرع، صبره عن المرأة أهون من صبر على 100 جلد وسجن سنة. صبره عن المرأة أهون من الرجم، والرجم هو لن يصبر عليه، ولم يصبر ماعز رضي الله عنه، فضل يجري. ماعز مصر على الاعتراف بما فعل رضي الله عنه، مصر على الاعتراف بالزنا الذي وقع فيه، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحدود عليه ووجد مس الحجارة فر منه، وهو يفر قال كذبت كذبت، ولكن تتبعوه وقتلوا وضرب بلحي بعير فقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه، يعني لما كذب نفسه، فهل صبر رضي الله عنه على الرجل؟ كان ممكن يصبر على الوقوع مع الجارية، كان ممكن، لكن الله أراد خيرا وأراد يعلمنا وأراد الشريعة تستقر وأراد يدخل الجنة. طيب، فالصبر عن الشهوة أهون وأقل من الصبر على نتيجة الشهوة، أدي معنى ما تجيبه، يعني ما تستتبعه، يعني ما تنتجه، ما تتسبب فيه. ده خذ بالك كمان إن ممكن تفعل الذنب ولم تصبر عليه، لم تصبر على الشهوة، ففعلت الذنب فتعاقب. الصبر على العقوبة أشد من الصبر عليه، الصبر على عدم العقوبة أشد من الصبر على العقوبة. يعني إذا لم تعاقب عندك ألم وحزن دائم، أعمل إيه؟ يا أنا سرقت، يا ريتهم قطعوا يدي، أو الحدود جوابر، إيدي تقطع، ولا إن ألقى الله ما أدري إن كان غفر الذنب ولا لا، وعذاب الآخرة أشده. ولذا صبر السحرة على عقاب الدنيا، مش كده؟ فالصبر على الشهوة أهون من الصبر على عقوبة الشهوة، والصبر على عدم العقوبة أشد من الصبر على العقوبة. واضحة هذه؟ لأن العقوبة دائما أشد من الإحساس بها، أشد من الإحساس بالذنب. عدم العقوبة لأهل الخير، أما أهل الشر فإنه يتلذذ بالفرار من العقوبة، ولكنه سيلقى العقوبة في الآخرة. فقصد شيخ الإسلام ابن القيم هنا الصبر عن الشهوة، يعني عن الاستجابة لمغريات الشهوة، أهون من الصبر على ما توجبه، يعني على العقوبة التي تستحق بسبب حدوث الذنب. فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة، مثل الجلد، الرجم، المصادرة، ما منع الزكاة مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه الزكاة ونصف مال، عزمة من عزمات ربي، فهنا في ألم وعقوب. وإما أن تقطع لذة أكمل منها. ما هي اللذة؟ أنك لما الحرام يتاح لك وتبتعد عنه تشعر بحلاوة في قلبك، هذه الحلاوة التي تجدي في قلبك أجمل وألذ من اللذة اللي كانت ستحدث مع المعصية، أكمل وألذ. وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، استجابة للشهوة، جالس يتفرج حضرته على الماتش وجالس ثلاث ساعات يصرخ أهبل زي كل المخابيل اللي نمر عليهم هم في المقاهي، مخابيل وعملين يبص على بتاع بتنط تجري وجول وكل يصرخ، وضيع ثلاث ساعات أربع ساعات دايزة أهبل، أو قاعد يضرب ساعة تك وزهر أو كوتشينة وقاعد يلعب، كل ده وقت بتضيعه. لازم يأتي الحسرة والندام في الدنيا، ممكن في الآخرة لازم، لأنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن ماله، من عن 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 عمره فيما أنفق. طيب هيرد يقول ايه؟ كنت بتفرج على كرة. ففعلا إما أن تقطع لذة، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة. وكل إنسان فينا محتاج إلى كل دقيقة، والله الموت يتمنى يرجع دقيقة واحدة يقول سبحان الله والحمد لله ويعود مرة أخرى للقبور، فستضيع الحسرة والندامة. طالب العلم أكثر واحد يشعر بالوقت، وما من طالب علم بيعكف على الطلب والبحث إلا ويتمنى اليوم يكون 100 ساعة 200 ساعة، لأن فعلا الوقت لا يكفي، حقيقي لا يكفي. وإما أن تسلم، يعني تقطع، تسيء السلمة، الشيء العيب اللي في الشيء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رأى في سيفه سلمة، وكان معناه موت حمزة رضي الله عنه. وإما أن تسلم عرضا، أنت لما تعاشر امرأة بنت ناس، أنت الآن أسأت إلى عرضها وعرض هؤلاء الناس، عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه، حفاظ على أعراض الناس. أولا في الدنيا سجد من يحافظ على عرضك، ستأخذ جزاء عظيم على حفاظك على أعراض الناس، والعرض من الضرورات الخمس التي يجب الحفاظ عليها. وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهاب، يضيع ماله في المخدرات، ماله في الخمور، ماله في الميسر، ماله في مطاردة امرأة، طيب هذا المال بقاؤه أولى وأنفع. وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، أنت قبل الذنب فأنت اسمك مصلي مثلا، إذا تركت الصلاة اسمك تارك صلاة، فالقدر نزل، وده اسمه زاني بدل ما كان اسمه عفيف على طول. فكل معصية لابد توجب لك اسما ينزل قدرك وجهك، ينزل القدر والجه، فتقول هذا مصلي وهذا حاج وهذا صائم وهذا سارق وهذا زاني وهذا قطع رحم وهذا سباب وهذا نمام وهذا مغتاب، صح؟ فخلاص صارت هناك القاب تنقص القدر والجه. وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة. نعمة العفة لو الإنسان زنى ضاعت نعمة العفة، نعمة الصدق لو الإنسان كذب ضاعت نعمة الصدق على طول، وهكذا نعمة القناعة. كل النعم الذنب يذهبها إن أتى بموجب ذلك. وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك. إنسان وضيع ما له عندك شيء، لكن لما ترتكب الذنب الإنسان الوضيع ده يبتدي فيجرجرك جندي ضعيف، يجرجرك من قفاك لأنك صرت مذنب، صرت مذنبا، والقاضي يأمر العامة أن يضربوك. ونحن مثلا لو نحن نطبق الشرائع، لو أن إنسانا شرب الخمر، المطلوب من كافة الناس اللي يضربه بنعله واللي يضربه بيده واللي يضربه برجله، يبقى هو كان إنسان له قدر يضربه الحسالة من الناس وكل الناس يضربه، فضيع جاهه. وإما أن تجلب هما وغما وحزنا، هم لأنك خايف بما يحدث لك في الآخرة والهم يكون على ما يأتي، أو غم يكون الحزن الحاضر، الحزن الحاضر اسمه غم، والحزن على ما سبق اسمه حزن، والهم على ما يأتي هو ده. يبقى الشيء الذي يؤلمك إن كان في الماضي فاسمه حزن، وإن كان في المستقبل اسمه هم، وإن كان في الحاضر اسمه غم. المعصية بتسبب الثلاثة، المعصية تسبب الثلاثة. أول شيء تقول يا ليتني ما فعلت ما فعلته أمس، هذا حزن ولا هم؟ حزن. لما أدري ماذا يفعل الله بي، هم. أنا الآن صرت فعلت كذا، النكد الآن، هذا الغم، هذا الغم. فالحس كل ذنب بيسبب حزن وغم وهم. وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، خوف، خوف من عقاب الله، وممكن العقاب يكون في الدنيا. وإذا قال الشافعي من يزني يزنى بداره، الإنسان إذا زنى من ضمن مخاوف الزاني إنه يحدث في أهل، يحدث في أهل، وكلكم عارفين قصة دقة بدقة ولو زدنا لذاد الساق، كلكم عارفين. فالإنسان اللي يفعل شيء يخاف إنه يحدث مثله في أهل. فلو إن إنسان تورط في الزنا هو خايف لأن أخته تزني، بنته تزني، أمه تزني، زوجته تزني، خايف فلا تفعل. هذا خوف في الدنيا، وكذلك هناك خوف من العقوبة في المستقبل. وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وما في معصية إلا لابد تنسي شيء من العلم. ولذا قال الشافعي شكوت إلى وكيع، وكيع بن جراح أستاذي، شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. معلوم هذه الأبيات كلكم حفظين. فتنسي المعاصي تنسي العلوم، ولذا تجد العاصي يجي يصلي لا يتذكر الآيات، تذهب منه الآيات، سبحان الله. وإما أن تشمت عدوا، العدو يشمت فيك، أنت اللي كنت عمال تنصحنا، ده في شماتة في الدنيا وفي شماتة في الآخرة. يا الرجل يجر أقتابه في النار كالحمار يجر أقتابه، يجر أمعاه في النار ويدور حوله، فالناس تقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم به ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهنا ده في شماتة عدو، وتحزن وليا، حبيبك يحزن عليك على طول. ولذا دايما لما بيكون إخوة يسقطون على الطريق بيحزن عليهم، ولا لا يقول والله فلان كان معانا، كان بيحفظ معانا، ما شاء الله اللي جراله، بس الله يهديه يصلح حاله، بتحزن عليه وبتدعو له وتقول لهم ردوا إلى الحق ردا جميلا. وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، لأن العبد ممكن بالمعصية يحرم النعمة، يحرم النعمة، يقدر الله عز وجل أنه سيسوق إليه الخير الفلاني، ويقدر أنه سيعصي الله فيمنع هذا الخير، يمنع هذا الخير. وإما أن تحدث عيبا يبقي صفة لا تزول، تحدث عيبا في الإنسان تبقي صفة دايما، يقول عنه السارق فلان، فلان يعني مسيلمة الآن، ارتكب عيبا صارت له صفة، عمرك ما تقول مسيلمة من بني حنيف، لا خلاص مسيلمة الكذاب صار عالم عليه، المسيح الدجال خلاص، وصف، وصف دائم له. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. الأعمال هي اللي بتورث الصفات. العمل، أنت لما تلاقي إنسان بيشتغل في النجارة والنجار بيرعى فلان الراعي على طول، فلان الأستاذ، فلان السائس، فلان السائق، فلان السائق، فلان كذا، خلاص كل واحد عمله بيعطيله صف. تقول هذا العالم، هذا الواعظ، هذا العالم، هذا المهندس، هذا الطبيب، العمل يعطي صف. فكذلك السارق خد صفة السرقة، والزاني خد صفة الزنا، وهكذا، والعياذ بالله، والقارئ خد صفة القراءة. انت الان تقول الربيع الامام، تعطي له صفة الامامة، الرجل ثابت له الامام، هذا عمله هو الذي اكسبه هذه الصفة، والعمل توفيق الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه فقرة فائدة طيبة من ابن القيم رحمه الله. لكم سؤال فيها ولا انتقل الى هنا؟ طيب، قال الاسلام وسط، ولما بعض الاخوة يقول الوسطية لا بأس، بس ما يجي في كتاب العقيدة ويقول العقيدة ليش غلط، لأن اسمها العقيدة ايه؟ الواسطية، نسبة الى مدينة واسط. قال الاسلام وسط، حيبين كيف الاسلام وسط. للاخلاق حد، متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة. فللغضب حد، وهو الشجاعة المحمودة، الإنسان يغضب لماله فيدافع عن ماله، ومن مات دون ماله فهو، والإنسان يغضب لعرضه، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. وأصلا الإنسان يغضب ليش أساسا؟ لدينه، ومن مات دونه فهو مات دون دينه فهو شهيد. فالغضب اللي يؤدي للشجاعة شيء طيب، شيء طيب جدا. وأما الشجاعة اللي أدت إلى التهور وإلقاء الإنسان بالنفس إلى التهلكة صارت مذموم، صارت مذموم. فقال عز وجل لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. إذن الشجاعة لها حد معين. والأنفة من الرذائل والنقائص أيضا، هذه الأنفة من الرذائل والنقائص هذه مطلوبة في الإنسان، ومطلوب الإنسان أنه يكون حييا، يعني يستحي، لكن أيضا له حد. فإذا ظل يستحي ثم تزوج فاستحى، ضاع الزواج، صح ولا لا؟ ما يصلح، ما يصلح. طيب، فهناك كذا، وهذا كماله، كماله الاعتدال. فإذا جاوز حده تعدى صاحبه وجارا، وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل. يعني إنسان عنده رحمة، لا يحب إيذاء الناس، ثم جاء العدو يهجم على بلدنا فيقول لك أنا ما أمسك السيف ولا الماء، أقتل واحد، اقتل انسان ويموت، ما يموت عم، اقتل انسان ويموت. انا لا احب ضرب النساء، طب الجيش الاسرائيلي نصه نساء ومسكين مدافع ورشاشات وركبين طائرات ودبابات، اسيبها المرأة دي ولا اخلص عليها؟ فكل شيء ينبغي ان يأخذ حده، هذا الاعتدال. وللحرص حد، الحرص اذا زاد عن حده صار بخلا وشحا، وإذا قل كثيرا صار إسرافا وتبذيرا. فلذا قال رجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن شحيحا بخيلا، ولا تبسطها كل البسط، لا تكن مسرفا مبذرا فتقعد ملوما محصورا. إنما ولذا قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني كان معتدلا. فالأخ المسرف حرام عليه، والأخ البخيل حرام عليه. ولذا البخيل له طعام، المرأة ليس لها أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذن، لكن إذا بخل حل أخذ المال بقدر. فقال خذي لهند بنت عتبة، قال لا خذي من ماله، خذي وولدك بالمعروف، فخذي بالمعروف، حل مال أبو سفيان، لأن هند تأخذ منه بسبب بخل رضي الله عنه. الإسراف والتبذير اللي وقع في عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الأخ الأكبر لعلي بن أبي طالب، عقيل هو الأخ الأكبر لعلي بن أبي طالب، جعل علي بن أبي طالب يذهب إلى عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه ويطلب الحجر على عقيل، فحجر علي يعني مبذر. والتبذير يسمى في الأصول سفة، سمى سفيه. طيب، فإذا الإنسان في كل شيء يكون معتدلا، في كل شيء. قال: وللحرص حد وهو الكفاية في أمور الدنيا وأصول البلاغ منها. أنت الآن تحب الصلاة، تقوم الليل كله؟
لا.
هذا إسراف وتبذير ولا لا؟ ومجاوزة للحد ومخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تقوم ولا ركعة، هذا لا يجوز أيضا. ابن عمر رأى نفسه ودخل النار، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الرؤية قال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل فيقام من الليل، من الليل، ومش لا يقوم الليل كله. وحتى قيل له قم الليلة إلا قليلا. فحتى في العبادة لا يجوز الإسراف، حتى في العبادة لا يجوز الإسراف. قال: فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. ولذا أنت حتى في الطعام لما تيجي تأكل، لو كلت بإصبعين هذا كبر، تأكل بسبعين هذا كبر، وإن كلت بالخمسة هذه شرف. قال أحمد بن حنبل: والأكل بالإصبعين كبر، والأكل بالخمسة شرف. فساق صعد من غير السبيل. فحتى في كل شيء، في كل شيء. قال: وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال. لي أن أحسد غيري؟ لي، بس بقدر. أحسده بمعنى أنافسه، أتمنى أن يكون لي مال مثل صاحب المال، علم مثل صاحب العلم، حفظ مثل صاحب الحفظ، لكن لا أزيد، فأتمنى أن يزيل الله عنه ماله أو حفظه أو علمه. قال: والأنفة أن يتقدم عليه نظيره. في بعض الناس لا يحب أحد يتقدم عليه، ما في بأس، ما في بأس، لا يحب أن يكون هناك أعلم منه ولا أحفظ منه، ما في بأس، اسعى ونافس، لكن إن وجد فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما، يعني يتمنى معه زوال النعمة عن المحسوب. إنسان عنده مال وانت تقول: يا رب أزل ماله. فرق ده بين واحد ينظر إنسان عنده ماله يقول: يا رب أتيني مثله، وفرق بين واحد يقول: يا رب أزل ماله. فرق كبير، فرق كبير جدا. وترى طالب علم حافظ القرآن تقول: يا رب ارزقني مثل حفظه، هذا طيب. يا رب نسيه القرآن كله، هذه مصيبة. قال: فيتمنى معه زوال النعمة عن المحسود، هذا حسد مذموم جدا. ويحرص على إيذائه، ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. واحد حفظ القرآن لك ما يحفظ، أنا مالي يا عم، طب يقول لك أنا أحفظ ليه، ما هو بيصلي. نعم، فدي دناء، لأن لازم الإنسان يحفظ ما تيسر. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وهنا أقصد اثنتين على النوع. رجل آتاه الله مالا، والمال هنا نوع، يعني أي نوع من أنواع المال، إبل ولا بقر ولا غنم ولا سيارات ولا عقارات ولا مباني ولا أراضي زراعية ولا أي مال، فسلطه على هلكته في الحق. هلكته الهاء هنا عايدة على المال، إن الله سلط العبد أن يهلك ماله في الحق، والحق هو ما تقرب به إلى الله، يعني في القربات إلى الله عز وجل. وإذا كان معروفين بالصدقة كثير من الصحابة وأجلة التابعين، ومنهم علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، كان معروف بكثرة الصدقة ولا أحد يعلم، وطول الليل حامل أكياس دقيق وغيره ويوزع البيوت ولا أحد يعلم، ولما مات انقطعت تلك الأكياس فعرف. فسلط على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم، فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فإن ذكر المال على سبيل النوع، وذكر الحكمة أيضا على سبيل النوع، اللي هي أنواع العلم كلها، أنواع العلم المعروفة النافعة كلها، أنواع العلم النافعة كلها. فهذا حسد منافسة، يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود. يسمع إنسان بيقرأ يقول: يا الله يا رب اجعلني في القراءة مثل هذا وأفضل منه، هذا لا بأس. قال: لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود، فهذا شر. ولذا قال الله: ومن شر حاسد إذا حسد. وللشهوة حد وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك. شهوة، شهوة الطعام وشهوة الشراب وأي شهوة أخرى، لا بد أن تكون في حد الاعتدال، ولا تكون كالمغرورين. حكى لنا التاريخ عن الرومان، والرومان هم الشعب الذي أخضع العالم لسلطانه، وهؤلاء الرومان كان يقيم الحفلات، يريد يأكل فيأكلون حتى يشبع، ثم يستفرغ يعني يستقيء ليأكل مرة أخرى. أكلوا لا يجد مساغ، خلاص مش لاقي، انتهى، عمال يأكل 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 ولا يجد باقي، فيذهب للخارج يستقيء ليرجع يأكل مرة أخرى. أو إنسان، بعض الناس الآن سفهاء، يعمل عزومة، عزم 10 أفراد وجاب لكل فرد عجلين وخروف ومجموعات من الدجاج وكميات من الحمام والسمان والجمبري وأكوام من السلطة والرز، ثم كل ذلك تأتي السيارات تنقل كل ذلك وتلقيه في الزبالة مع ذلك. هذا شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. جابوا في اليوتيوب أحد الأمراء وعامل عشاء مخيف، وكل إنسان أمامه طلية خروف لوحده وصينية كده مليئة بالرز المحشي بالحمام والدجاج والأشياء كلها، وكل واحد. وجابوا عشاء المجرم، عشاء المجرم اسمه أوباما، وعاد طبق كده صغير وفيه ساعتين وخلص. حاجة عجيبة جدا. وانت تشوف الياباني ما يأكل، الياباني يأكل جمبري، ينزل السوق الصبح يجي يشتري طماطماية وخيارة واحدة. فسبحان الله، سبحان الله. فهناك ناس مسرفون جدا في كل شيء، وهذا حرام. هو الإسراف، الإنسان يأخذ ما تشتهي نفسه بقدر معين، وإذا وجد الأشياء غالية جدا ما يأخذ منه. فلابد الإنسان فينا الأكل بالحد، هذا ليس زهدا، الزهد شيء آخر، ليس المطلوب منا الزهد، الزهد درجة مستحب عالية، لكن مطلوب القصد. فالإنسان إذا أتى برغيف أكل بعض اللحم وبعض هذا عادي، لكن أنه يأكل فقط قليل من الخبز كل يوم هذا الزهد. وإذا الإمام البخاري لما الأطباء قال هذا راهب ولا إيش؟ اللي عمل زي الرهبان، لأنه كان يأكل شيء بسيط. فلمسة أبي حنيفة، رغم أن أبو حنيفة كان غنيا وكان يكفيهم رحمة الله عليه، كان الواحد دايما معاه شوية هريش، يعني خبز مجروش ووضعه في كيس، وكلما جاء أخذ كفة كده وخذ فقط. هذا ليس مأمورا به، وإنما المأمور دي عدم الزيادة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأكل لحم ورك الأرنب، ويأكل كتف الشاة، ويأكل الحلوى والبطيخ والتمر بالعسل صلى الله عليه وسلم. لا، الكرم شيء تاني. لا، الكرم إبراهيم عليه السلام أتى بعجل سمين، والرجل أنهم كانوا 3 من الملائكة، يعني هو بالنسبة له 3 أفراد، 3 من البشر. راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أو حنيذ وقدمه إليه، باعتبار أن هم العرب يقدم للضيف، الضيف يأكل لكن الباقي لا يضيع، ما لسه في أهل وأولاد وكذا وغيره، لكن الأصل فيهم الكرم. فالكرم شيء والإسراف شيء تاني. لكن هو إبراهيم عليه السلام جاء بعجل، هل جاء مثلا 10 إبل، ب5 عجول؟ طيب، قال: وللشهوة حد، وهو راحة العقل القلب والعقل من كد الطاعة. كد الطاعة، احنا عندنا كد الطاعة، احنا عندنا كد الطاعة، احنا عندنا اسقاط الفريضة، اسقاط الفريضة، حمد الصلاة بنصر. اما كد الطاعة، الاجتهاد العظيم في الطاعات، هذا عنده عند السلف. كد الطاعة واكتساب الفضاء والاستعانة بقضائها على ذلك. فالانسان بيأكل ويشرب بنية، وهذا ايضا مما يغفل عنه كثير من طلبة العلم، ان لما يأكل ولا يشرب ما بيستحضر نية التقوى للعباد. واذا رأينا مثلا اخوة يعزمون في العقائق، وان كان طبعا مسألة العقيقة في المسجد وغيرها دي فيها نظر شديد جدا، وهي مخالفة شرعية عموما، لكن يوضع الطعام فيندفع للاخوة، ما في بأس اندفع، لكن اين النية؟ هل عندك نية انك تأكل للتقوى على طاعة الله؟ هل ستفعل مثل مثل ائمة؟ ابن عثيمين يجلس رحمة الله عليه، وكله بيجي الكبسة دي، الصواني اللي فيها الأرز والأشياء دي، ويجلس والإخوة والناس حوالين الناس يعني. وهو يمسك اللحم، أنت تظن سيأكل ويتفسه هنا ويتفس دينه ويتفس دينه، وهو يأكل نعم لكن قليل جدا، بس اللي يظن هو يتفس اللحم لغيره. ومعظم المشايخ هكذا، معظم المشايخ الكبار شفناه مش طلاب العلم أمثالنا يندفعون إلى الطعام، الله المستعان. فكل واشرب، ولكن استحضر نية التقوى على طاعة الله، واستحضر نية الإيثار وإنك تعطي لغيرك وتغض الطرف عن غيرك وهو يأكل وهكذا. فهذا بالنسبة للطعام والشراب. اللباس أيضا، إنسان يجيب مثلا 50 ثوب، ليه؟ لماذا 50 ثوب؟ ليه 50 قميص؟ ليه يعني؟ ما 3-4 كاف، لماذا؟ فالإنسان يأتي بالشيء على القدر، ويأتي بالشيء أيضا ليظهر نعمة الله عليه، وليكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ويأكل للتقوى على طاعة الله، ويعاشر بنية من 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 إلا ما رحم الله، من يذهب إلى امرأته ليعاشرها بنية أنه يعف نفسه ويعفها. النية تغيب عند الأفعال. الذكي هو الذي يستحضر النية. وإذا قالوا النيات تجارة العلماء، النيات تجارة العلماء، يعني تجارة العلماء تجارة أهل العقل والوعي والحكمة. كل عمل يفكر في نية أول، كل عازم يزور مريض، يتحرك، يلتفت، يبتسم، كل شيء يحضر نية أولا. وقد يدخل نية في نية في نية في نية. ذاهب اليوم العصر اللي يحضر الدرس العلمي ويلتقي بإخوانه ويبسط إخوانه ويتواضع لإخوانه ويكرم فلان ويتصدق ويسلم، النيات كثيرة يدخلها. لكن كثير من الناس الآن يفعلون الشيء بلا نية أصلا، فهو أتى الطعام يأكل مباح. لكن هل فعلا في كل طعام أنت كل واحد، أنت دي تخص كل واحد فينا، يسأل نفسه هل أنت فعلا عند كل طعام بتستحضر نية التقوى على طاعة الله، نية قوة البدن على طاعة الله، في كل شراب بتنوي هكذا، في كل معاشرة بتنوي هكذا، هل في كل ما تلبس ثوب وتكويه هل فعلا أنت بتستحضر نية أن يكون ثوبك حسنا ونعلك حسنا، وأنت تتذكر صفة الله واسمه الجميل، أنه جميل يحب الجمال، ومن اسم من أسمائه اسم الجميل سبحانه. قال فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا. النهاردة قدينا غدوة، طب وبالليل هنجيبه ايه بقى؟ لا بكرة بقى عايزين جمبري وصبيت دايما بيفكر في النهم، بيفكر في متاع الدنيا والعياذ بالله. وشبق، انه دائما يفكر في الشبق اللي هو شدة الرغبة في الشيء، الرغبة الجسمية التامة في الشيء. والتحق صاحبها بدرس الحيوانات. وإن من خالف ابن القيم رحمه الله، الحيوان إذا شبع لا يمكن يأكل ثانية مهما تضع له من طعام، لا يمكن. عمرك سمعت أن حيوان مات من التخمة إلا إذا أصيب بالنفاق؟ عارفين مرض النفاق؟ مرض يأتي الحيوان يريد يأكل يأكل، هو لا يشبع حتى يموت، ينتفخ ينتفخ حتى يموت. والإبل تصب الهيام، الهيم إبل هيم تصب الهيام مرض يسبب له شدة العطش الدائم، فلا يرتوي أبدا، يظل يشرب يشرب حتى يموت. لكن الإنسان إذا أكل وشبع، مثلا حطت له لحم وأرز سلطة وخضروات وأكل وشبع، بعدين جبت له شوية فاكهة، ماشي ما يضرش، بعدها حتة هريسة ماشي، طب شوية كاجو، ما بيخلص، كل ما يزيد نوع يطمع فيه. لكن انظر الحيوان اذا اكل وحاول تطعمه تاني، اذا شرب تعطيه ماء تاني ينصرف عنه. فهنا يقول الحيوانات، لعله يقصد الحيوانات المصابة بالنفاق او الهيام. ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومهان. والاشياء المطلوبة الانسان لا يترك السعي وراءها، يعني هو لا يطلبها من أجل الإسراف، وإنما يطلبها من أجل الكفاية، من أجل الكفاية. أما إذا ترك الكفاية فهذا نقص، إنه لا يسعى لك ربنا هو الرزاق، ولا يسعى في جلب طعام وغيره هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل يتزوج. يبقى هنا يتزوج من أجل إيش؟ من أجل العفاف، من أجل العفاف. أما أن يقول لا أتزوج لغلط، هذا غلط مخالف للسنة. فإن قلت ولكن أبا هريرة، قلنا هذا حالة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر قضي يا أبا هريرة، لم تتزوج طول ما أنا حي، فلم يتزوج أبو هريرة طول ما النبي صلى الله عليه وسلم حي أبدا، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. أم ولا تحتج بابن تيمية، ابن تيمية غفل عن الزواج، لها انشغل، لكن هل هو ابن تيمية يحرم الزواج؟ أبدا والله. هل هو حرم الزواج عن نفسه؟ لا لا، لكن انشغل. والنووي كذلك قال: وللراحة حد، وهو إجمام النفس والقوة المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة. يعني المقصود بالراحة أنك تأخذ راحة بحيث جسمك يتقوى على عبادة أخرى، أما راحة تامة وخلاص، راحة تامة وبس، ما تتقلب ذات اليمين وذات الشمال وخلاص، لا إله إلا الله. قال: وتوفرها على واكتساب الفضائل، وتوفرها على ذلك بحيث لا يضعفها الكد والتعب، لأن الكد والتعب محتاج راحة، أول ما تستريح تقدر مرة أخرى على مواصلة التعب والكد، ويضعف أثرها، فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا. هو ما بيعمل شيء طول النهار، لا يقول لك ما أنتخ ما أنتخ ما أنتخ، طول النهار حضرته فارد ظهر فارد ظهر، يفضل فارد ظهر على طول، مش فارد ظهر على طول، وعايز مروحة دايما ولا تكييف، ما في، لا إله إلا الله. فيصير توانيا وكسلا وإضاعة، وفات به أكثر مصالح العبد، الاستكانة الراحة الدائمة، يبقى عمره ما حيذاكر، عمره ما حيحصل، عمره ما حيعمل. قال: وفات به أكثر مصالح العبد، ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها. إنسان لا يستريح أبدا، وإنما تعب متواصل سيضعف. والرجل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم حطاب، لما جاء وقد تعب جدا، والمغرب أذن ولم يجد طعاما، وزوجته قال لزوجته: اذهبي فالتمسي لنا طعاما، فذهبت فأتت فوجده قد نام. في اليوم التالي نفس الكلام حصل له إعياء سقط. فليس مطلوب منك أنك تتعب وتشقى لغير ما تسقط، وليس منك مطلوب منك الاستكانة للراحة، وإنما الإسلام دين العنواء دين وصف. قال: وربما انقطع به كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إيه المنبت بس؟ فهم إيه المنبت؟ المنبت لما يقول لك مثلا إيه، أنت معك حصان، اجري بالحصان، كل مسافة تقطعها هذه أرض تملكها، فأنت جريت بالحصان مشيت 2 كيلو، بقى عندك 2 كيلو أرض، لا لسه 3 4 5، كل ما تجري كل ما تاخد أرض زيادة. فبإن أنت الآن ستظل تجري بالحصان، وبعدين فجأة الحصان حيروح سقط، فلم تخد، وأنت كمان تموت، لا خدت أرض ولا بقيت ظهرا، الظهر اللي هو إيه؟ الحصان. فالمنبت لا أرضا قطع، لا هو كمل مسافة، ولا هو أبقى إيه؟ الحصان. لو كان مشي مسافة قليلة كان أخذ المسافة القليلة وأبقى الظهر، يعني أبقى الحصان. عرفت المثل ده؟ كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا 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 استطاع يمشي مسافة، لأنه لم يكمل المسافة التي في ذهنه، لأنه ما فيش في ذهنه مسافة معينة. ولا ظهرا أبقى، يعني ما أبقى الحصان، ضيع كل شيء، ضيع كل شيء. فكذلك الإنسان اللي ليل ونهار يسعى ويكد ويشقى في المال والحسابات ولا ينام، لا ينام أبدا، عمال يحسب كل حاجة، هذا في النهاية بيش؟ في النهاية بيسقط ولا ينال شيء. وياما ناس من كبار رجال أعمال اللي هو ليل ونهار يشقى والحسابات شغالة ليل ونهار، والفليكسات والتليكسات والويسترن يونيون وشغال على طول ليل ونهار، وفجأة يسقط فجأة. والجود له حد، الجود اللي هو الكرم، له حد بين طرفين. فأنت إنسان كريم تعطي، لكن يأتيك إنسان تعطيه كل ما عندك وتبقى أنت في الطريق، ما تعطيه كل ملابسك وتبقى أنت عاريا، لا. فالجود له حد من طرفين، فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا، ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا. فوالله يصل المال فيه حقوق كما حدث مع الأبرص والأقرع، فاكرين بخلا، وأما الأعمى لم يقل له خذ كل مالي، بل قال خذ ما شئت، صح ولا قال خذ كل ما عندك؟ لا، خذ ما شئت. فالجود له حدود، لا تعطي كل ما عندك وتبقى أنت فقيرا، ولا تبخل تماما، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وللشجاعة حد، متى جاوزته صار تهورا. ولذا هل تعلمون أشجع من علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد؟ نعم، خالد بن الوليد أشجع من الثلاثة الذين قتلوا في مؤتة، هم شجعان وأفاضل وشهداء، لهم زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، الثلاثة من أشجع الناس ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن شهداء الصحابة، وهم في الجنة وحياء عند ربهم يرزقون، وخالد أشجع منهم يعني أزيد منهم شجاع. هم أصروا على القتال وخالد أصر على الانسحاب وهو أشجع الناس، فهل هذا ينقص شجاعته؟ لما لامه الناس والذي لم يهزم في معركة وقالوا أنتم الفرارون، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكارون، يعني الكررون. فالشجاعة لا حد. لو أنت الآن مثلا في مجموعة من اليهود دخلين عليك ومعهم رشاشات وأنت ليس معك شيء، تقول أنا شجاع، وهجم، تهجم إيه؟ تهجم إيه؟ تعمل إيه؟ أنت الآن بتموت، هل ممكن تؤدي أي شيء إلا الموت؟ ما فيه؟ لا، هذه ليست شجاعة، ليست شجاعة أبدا. لكن إن كان تموت ستؤدي شيء، هذه الشجاعة، بمعنى ستخرج وتموت لكن ستؤدي إلى نتيجة أخرى، مثل البراء في موقعة اليمامة. في موقعة اليمامة الصحابة والتابعون أرسلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال مسيلمة الكذاب، يقاتلون وفيهم سالم مولى أبي حزيفة وذا حافظ كتاب الله، وفيهم أبو حزيفة مربيه وحافظ كتاب الله، ويحاولون اقتحام الحصن اللي فيه مسيلمة لا يستطيعون. فالبراء أمر أنهم يضعوه على أدرع ويلقوه من سور الحديقة، ميت ميت ما فيش كلام، لكن هو لما ألقوه من سور الحديقة تمكن من فتح الباب، ثم شاط في سيوف القوم ورماحين. شاط، عارفين شاط يعني ايه؟ قطع حتت، خلاص مزقوه تماما، لكنه فتح، فدخل الصحابة رضي الله عليهم وقتل مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه، قتل مسيلمة وانتصر المسلمون، وكبر أبو بكر لما علم وسجد لله شكرا. فالشاهد هنا هو لم يلقي، هنا دي شجاعة محمودة رغم أنها أدت إلى الموت، فلا تزيد الشجاعة معك بحيث تؤدي إلى الموت الذي لا يؤدي إلى نتيجة أفضل منه. كنت في هذه الحلقة قد قتلت نفسك، والله قال لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فالشجاعة إذا زادت عن حدها صارت تهورا، ومتى نقصت عنه صار جبنا وخورا. خلاص العدو يهجم، لو عرف ان كلنا جبنا خلاص يهجم، كلنا نترك الديار ونهرب حياخد. قال وحدها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام. فهذا الذي كان يفعله خالد بن الوليد رضي الله عنه، في موضع الإقدام يقدم ما أحد يسبقه، موضع الإحجام يحجم، لأنه يعرف رجل قائد استراتيجي عسكري خطير جدا. كما قال معاوية رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنه أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا؟ أنا والله ما أعرف لك يا عمر، أنت شجاع ولا جبان؟ تقدم حتى أقول من أشجع من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس. فقال شجاع إذا أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. طب الآن العدو هاجم أنت وحدك، تبقى مزقوك حدث ولا تهرب؟ تهرب على طول. فهنا عمر بن العاص كان فعلا كده، ورجل من أشجع الناس لدرجة أنه راح قابل الأرطبون ومتنكد، وده معناه الهلاك ولم يهلك معروف. وفي نفس الوقت وقت لما يعرف ان النتيجة غير مضمونة يتراجع، ما في اشكال ما في اشكال. فقال شجاع اذا امكنتني فرصة، فان لم تكن لي فرصة فجبانه. عظيم. والغيرة لا حد، تغار على اهلك نعم تغار، لكن توصل للشك مشكلة، دي مشكلة. كشفت جزء من ذراعها، لا أقبل، لا أقبل تكشف جزء من ذراعك، كشفت جزء من ذراعها، يبقى اكيد في الشرفة اللي هناك دي اللي على بعد كيلو في واحد معانا الضرة معظمة وعمال يبص، اكيد شاف بالتكبير شاف حتة من ذراعها، يبقى هي بتعمل كده عشان ده مصيبة، دي مصيبة دي خالص. فلا ينبغي، لا ينبغي ان تزيد الغيرة الى ان تصل الى الشك، ولا ينبغي ان لا تغار تصير مثل الاوروبيين خنازير. خلاص الخنزير من ضمن اسباب تحريمه علينا انه لا يغار على انثى، حيوان الوحيد لا يغار على انثى، ما فيش كده لا يغار. فكذلك تقول لها تسمح لي بالرقصه دي؟ والغيرة لها حد، اذا جاوزته صارت تهمه، يعني شكا وظنا سيء، شكا وظنا سيء بالبريء. واذا قصرت عنه كانت تغافلا ومبادئ دياسة، انسان يسيب بقى كده اهله لاي حد، اعوذ بالله. وللتواضع حد، اذا جاوزه كان ذلا ومهان. تتواضع لمن يسيء اليك وتبقى انت طالب علم، تواضع لواحد يقعد يسخر منك؟ لا لا. ومن قصر عنه انحرف الى الكبر والفخر. فلا الانسان يحفظ كرامته بحيث لا يكون متكبرا ولا يكون ذليلا للناس، ما يصح الذلة. وللعز حد، اذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما. العز ان الانسان يكون عزيز لا يذل نفسه للناس. وان قصر عنه انحرف الى الذل والمهانة. وضابط هذا كله العدل، وهو الاخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الافراط والتفريط. فاليهود افرطوا والنصارى، ولا العكس؟ العكس، النصارى في عيسى ابن مريم افرطوا جعلوه الرب الاعلى، واليهود فرطوا جعلوه ابن زنا والعياذ بالله. وفي مريم افرط النصارى جعلوها قديقة، جعلوها قديسة والهة، هي صديقة وليست قديسة، اوعى الفرق شاسع بين اللفظين. جعلوها قديسة وهي نصن كلمة قدوس، يعني جعلوها إلهة. واليهود جعلوها زانية، واليهود جعلوها زانية والعياذ بالله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الشيعة أفرطوا جعلوه رب العالمين، والناصرة والخوارج فرطوا جعلوه كافرا مشركا، وأهل السنة وسط جعلوه صحابيا جليلا رابع الخلفاء الرسول أربعة. طيب، فالعدل دائما، العدل دائما. وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به. فأنت إن أسرفت في أخذ الحلويات تعبت، وإن تركت الحلويات كلها كسل كبدك، فانتبه. إذا لم تعطي أي سكريات للجسم يكسل الكبد ويكسل البنكرياس، وإذا أكثرت من الحلويات أصابك السكر. فالإنسان لابد يكون وسطا. قال: بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به، فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. فالإنسان لو أنت عندك إنيميا وعندك نقص فيتامين د وعندك نقص فيتامين ك، ما لأن هو أنقص. والإنسان المسرف عندك تخمة وعندك سمنة وعندك كوليسترول، ما كل شيء. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم، انت ليك تنام 7 ساعات مثلا او 8، في من ينام 13 ساعة هو نايم داي، هو ينام وبعدين يقوم يفطر وينام تاني وهكذا. وهناك من ينام قليلا جدا جدا، اقل من الوعد الجزء المطلوب. قال: كالنوم والسهر، اذا افرطت في السهر والاكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة. تلعب رياضة شيء طيب، لكن تفضل 9 ساعات تنام تلعب رياضة؟ ايشو؟ المطلوب في النوم حوالي 7 ساعات طول اليوم، منها ساعة مثلا بعد الظهر. لكن الانسان ينام 13 ساعة فيه، ينام 14-15 ساعة وفيه لا يكاد يكون ينام، هذا غلط ايضا. والجماع والحركة والرياضة، الرياضة تلعب 9 ساعات في اليوم رياضة؟ والخلوة، الخلوة انك تتجنب الناس تماما، هذا غلط. والمخالطة، دايما مخالط برضو غلط، لابد تخلو نفسك احيانا وتخالط الناس احيانا، اللي هي الخلوة اللي هي المخالطة والعزلة. إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود الشرع المأمور والمنهي. الحدود هنا أوعى تفكر الحدود يعني الرجم والقطع، لا لا، الحدود يعني الحقائق والأحكام، الأحكام كلها. فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود يعني بأحكام الله، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لانشغال الأعراب وبعدهم عن بيئات العلم الشرعي. فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة يعني علما وفعلا، وبالله التوفيق. باب عظيم جدا. المرة القادمة إن شاء الله التقوى في القلوب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نأخذ شوية في المواريث. قال ابن القيم رحمه الله، نقول ابن القيم ولا نقول ابن القيم الجوزية؟ من قال ابن القيم الجوزية احكم عليه انه ليس بطالب علم على طول، هذا ليس بطالب علم. لكن ابن قيم الجوزية او ابن القيم، اذا وضعت الالف واللام اسكت خلاص. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: الصبر عن الشهوة اسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما، إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تسلم عرضا. مكتوب عندنا تلثم، مش عارف مكتوب عندكم إيه، تسلم هي مكتوبة في الطبعة دي، تلثم، تسلم يعني تجرح، تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة. نعود تاني للشرح. قال: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. ماذا يقصد؟ يقول الصبر عن الشهوة، الآن عرضت لك شهوة، أمامك مال ممكن سرقته، أمامك امرأة أتيح لك أن تتمتع بها في الحرام، فأن تصبر وتبتعد هذا أسهل من النتيجة التي تحدث بعد ذلك. النتيجة التي تحدث بعد ذلك ألم وحسرة يصعب الصبر عليه. فشهوة الغضب، إنسان أغضبك وقال كلاما أثار غضبك جدا، فأنت عندك شهوة الآن أن تمسك السكين وتمزق، عندك شهوة. أحيانا سأختكتك يغضبك تود لو كسرت عنق. فهنا الصبر عن الشهوة يعني الصبر عن تفريغ الشهوة، الصبر عن الاستجابة للشهوة، هذا أهون. أنك تمسك نفسك عن الحرام في ألم، في ألم كونك تمسك عن إنسان شتمك وأهانك وتمسك نفسك كظم الغيظ، هذا شديد جدا، صبر عظيم جدا. لكن لو لم تصبر على هذه وفعلت قتلت مثلا لأنك لم تصبر على كظم الغيظ، أو زنيت مثلا لك لم تصبر على إغراء المرأة لك، أو سرقت لأنك لم تصبر على إغراء المال لك، النتيجة الصبر عليها سيكون أشد بكثير جدا. ولذا كثير ممن دخل السجون هو في لحظة غضب وأمسك سيف وكسر ذراع إنسان ولا فعل شيء، ثم يأخذ له 10 سنوات سجن مثلا، ساعتها يقول يصعب عليه الصبر على النتيجة، صح؟ والإنسان لو هو في صدر الإسلام في بلاد تنفذ حدود الشرع، صبره عن المرأة أهون من صبر على 100 جلد وسجن سم. صبره عن المرأة أهون من الرجم، والرجم هو لن يصبر عليه. ولم يصبر ماعز رضي الله عنه، فضل يجري. ماعز مصر على الاعتراف بما فعل رضي الله عنه، مصر على الاعتراف بالزنا الذي وقع فيه. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحدود عليه ووجد مس الحجارة فر منه، وهو يسر قال كذبت كذبت، ولكن تتبعوه وقتلوا وضرب بلحي بعير فقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه، يعني لما كذب نفسه. فهل صبر رضي الله عنه على الرجل؟ كان ممكن يصبر على الوقوع مع الجارية، كان ممكن، لكن الله أراد خيرا وأراد يعلمنا وأراد الشريعة تستقر وأراد يدخل الجنة. طيب، فالصبر عن الشهوة أهون وأقل من الصبر على نتيجة الشهوة. أدي معنى ما تجيبه، يعني ما تستتبعه، يعني ما تنتجه، ما تتسبب فيه. ده خذ بالك كمان ان ممكن تفعل الذنب ولم تصبر عليه، لم تصبر على الشهوة ففعلت الذنب فتعاقب. الصبر على العقوبة أشد من الصبر عليه، الصبر على عدم العقوبة أشد من الصبر على العقوبة. يعني إذا لم تعاقب عندك ألم وحزن، ده أعمل إيه؟ يا أنا سرقت، يا ريتهم قطعوا يدي، أو الحدود جوابر، إيدي تقطع، ولا إن ألقى الله ما أدري إن كان غفر الذنب ولا لا، وعذاب الآخرة أشد. ولذا صبر السحرة على عقاب الدنيا، مش كده؟ فالصبر على الشهوة أهون من الصبر على عقوبة الشهوة، والصبر على عدم العقوبة أشد من الصبر على العقوبة. واضحة هذه؟ لأن العقوبة دائما أشد من الإحساس بها، أشد من الإحساس بالذنب. عدم العقوبة لأهل الخير، أما أهل الشر فإنه يتلذذ بالفرار من العقوبة، ولكنه سيلقى العقوبة في الآخرة. فقصد شيخ الإسلام ابن القيم هنا الصبر عن الشهوة، يعني عن الاستجابة لمغريات الشهوة، أهون من الصبر على ما توجبه، يعني على العقوبة التي تستحق بسبب حدوث الذنب. فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة، مثل الجلد، الرجم، المصادرة، ما منع الزكاة مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه الزكاة ونصف مال، عزمة من عزمات ربنا، فهنا في ألم وعقوب. وإما أن تقطع لذة أكمل منها. ما هي اللذة؟ أنك لما الحرام يتاح لك وتبتعد عنه تشعر بحلاوة في قلبك. هذه الحلاوة التي تجدي في قلبك أجمل وألذ من اللذة اللي كانت ستحدث مع المعصية، أكمل وألذ. وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة. استجابة للشهوة، جالس يتفرج حضرته على الماتش وجالس 3 ساعات يصرخ أهبل زي كل المخابيل اللي نمر عليهم هم في المقاهي، مخابيل وعملين يبص على بتاع بتنط تجري وجول، وكل يصرخ وضيع 3 ساعات 4 ساعات دايزة أهبل، أو قاعد يضرب ساعة تك وزهر أو كوتشينة وقاعد يلعب، كل ده وقت بتضيعه. لازم يأتي الحسرة والندام في الدنيا، ممكن في الآخرة لازم، لأنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، عن ماله، من عن 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 عمره فيما أنفق. طيب هيرد يقول ايه؟ كنت بتفرج على كرة. ففعلا إما أن تقطع لذة، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة. وكل إنسان فينا محتاج إلى كل دقيقة، والله الموت يتمنى يرجع دقيقة واحدة يقول سبحان الله والحمد لله ويعود مرة أخرى للقبور، فستضيع الحسرة والندام. طالب العلم أكثر واحد يشعر بالوقت، وما من طالب علم بيعكف على الطلب والبحث إلا ويتمنى اليوم يكون 100 ساعة 200 ساعة، لأن فعلا الوقت لا يكفي، حقيقي لا يكفي. وإما أن تسلم، يعني تقطع، تسيء السلمة، الشيء العيب اللي في الشيء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رأى في سيفه سلمة، وكان معناه موت حمزة رضي الله عنه. وإما أن تسلم عرضا، أنت لما تعاشر امرأة بنت ناس، أنت الآن أسأت إلى عرضها وعرض هؤلاء الناس عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه، حفاظ على أعراض الناس. أولا في الدنيا سجد من يحافظ على عرضك، ستأخذ جزاء عظيم على حفاظك على أعراض الناس، والعرض من الضرورات الخمس التي يجب الحفاظ عليها. وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهاب، يضيع ماله في المخدرات، ماله في الخمور، ماله في الميسر، ماله في مطاردة امرأة، طيب هذا المال بقاؤه أولى وأنفع. وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه. أنت في أنت قبل الذنب فأنت اسمك مصلي مثلا، إذا تركت الصلاة اسمك تارك صلاة، فالقدر نزل، وده اسمه زاني بدل ما كان اسمه عفيف على طول. فكل معصية لابد توجب لك اسما ينزل قدرك وجهك، ينزل القدر والجه، فتقول هذا مصلي وهذا حاج وهذا صائم وهذا سارق وهذا زاني وهذا قطع رحم وهذا سباب وهذا نمام وهذا مغتاب، صح؟ فخلاص صارت هناك القاب تنقص القدر والجه. وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، نعمة العفة لو الإنسان زنى ضاعت نعمة العفة، نعمة الصدق لو الإنسان كذب ضاعت نعمة الصدق على طول، وهكذا نعمة القناعة، كل النعم الذنب يذهبها إن أتى بموجب ذلك. وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، إنسان وضيع ما له عندك شيء، لكن لما ترتكب الذنب الإنسان الوضيع ده يبتدي فيجرجرك جندي ضعيف، يجرجرك من قفاك لأنك صرت مذنب، صرت مذنبا، والقاضي يأمر العامة أن يضربوك. ونحن مثلا لو نحن نطبق الشرائع، لو أن إنسانا شرب الخمر، المطلوب من كافة الناس اللي يضربه بنعله واللي يضربه بيده واللي يضربه برجله، يبقى هو كان إنسان له قدر يضربه الحسالة من الناس وكل الناس يضربوه، فضيع جاهه. وإما أن تجلب هما وغما وحزنا، هم لأنك خايف بما يحدث لك في الآخرة، والهم يكون على ما يأتي، أو غم يكون الحزن الحاضر، الحزن الحاضر اسمه غم، والحزن على ما سبق اسمه حزن، والهم على ما يأتي هو ده. يبقى الشيء الذي يؤلمك إن كان في الماضي فاسمه حزن، وإن كان في المستقبل اسمه هم، وإن كان في الحاضر اسمه غم. المعصية بتسبب الثلاثة، المعصية تسبب الثلاثة. أول شيء تقول يا ليتني ما فعلت أمس، هذا حزن ولا هم؟ حزن، لما أدري ماذا يفعل الله بي، هم. أنا الآن صرت فعلت كذا، النكد الآن هذا الغم، هذا الغم. فالحس كل ذنب بيسبب حزن وغم وهم. وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، خوف من عقاب الله، وممكن العقاب يكون في الدنيا. وإذا قال الشافعي من يزني يزنى بداره، الإنسان إذا زنى من ضمن مخاوف الزاني إنه يحدث في أهل، يحدث في أهل، وكلكم عارفين قصة دقة بدقة ولو زدنا لزاد الساق، كلكم عارفين. فالإنسان اللي يفعل شيء يخاف إنه يحدث مثله في أهل. فلو إن إنسان تورط في الزنا هو خايف لأن أخته تزني، بنته تزني، أمه تزني، زوجته تزني، خايف فلا تفعل. هذا خوف في الدنيا، وكذلك هناك خوف من العقوبة في المستقبل. وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وما في معصية إلا لابد تنسي شيء من العلم. ولذا قال الشافعي شكوت إلى وكيع، وكيع بن جراح أستاذه، شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، معلوم هذه الأبيات كلكم حفظين. فتنسي المعاصي تنسي العلوم، ولذا تجد العاصي يجي يصلي لا يتذكر الآيات، تذهب منه الآيات، سبحان الله. وإما أن تشمت عدوا، العدو يشمت فيك، أنت اللي كنت عمال تنصحنا، ده في شماتة في الدنيا وفي شماتة في الآخرة. يا الرجل يجر أقتابه في النار كالحمار يجر أقتابه، يجر أمعاه في النار ويدور حوله، فالناس تقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم به ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهنا ده في شماتة عدو وتحزن وليا، حبيبك يحزن عليك على طول. ولذا دايما لما بيكون إخوة يسقطون على الطريق بيحزن عليهم، ولا لا يقول إخ والله فلان كان معانا كان بيحفظ معانا ما شاء الله اللي جراله بس الله يهديه يصلح حاله، بتحزن عليه وبتدعو له وتقول لهم رد وإلى الحق ردا جميلا. وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، لأن العبد ممكن بالمعصية يحرم النعمة، يحرم النعمة، يقدر الله عز وجل أنه سيسوق إليه الخير الفلاني ويقدر أنه سيعصي الله فيمنع هذا الخير، يمنع هذا الخير. وإما أن تحدث عيبا يبقي صفة لا تزول، تحدث عيبا في الإنسان تبقي صفة دايما، يقول عنه السارق فلان فلان يعني مسيلمة الآن ارتكب عيبا صارت له صفة، عمرك ما تقول مسيلمة من بني حنيف، لا خلاص مسيلمة الكذاب صار عالم عليه، المسيح الدجال خلاص وصف، وصف دائم له. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق، الأعمال هي اللي بتورث الصفات، العمل. أنت لما تلاقي إنسان بيشتغل في النجارة والنجار بيرعى غيره فلان الراعي على طول، فلان الأستاذ، فلان السائس، فلان السائق، فلان السائق، فلان كذا، خلاص كل واحد عمله بيعطيله صف، تقول هذا العالم، هذا الواعظ، هذا العالم، هذا المهندس، هذا الطبيب، العمل يعطي صف. فكذلك السارق خد صفة السرقة، والزاني خد صفة الزنا، وهكذا، والعياذ بالله، والقارئ خد صفة القراءة. انت الان تقول الربيع الامام، تعطي له صفة الامامة، الرجل ثابت له الامام، هذا عمله هو الذي اكسبه هذه الصفة، والعمل توفيق الله سبحانه وتعالى. طيب هذه فقرة فائدة طيبة من ابن القيم رحمه الله، لكم سؤال فيها ولا انتقل الى غيرها؟ طيب، قال الاسلام وسط، ولما بعض الإخوة يقول الوسطية لا بأس، بس ما يجي في كتاب العقيدة ويقول العقيدة ليش غلط، لأن اسمها العقيدة إيه؟ الواسطية نسبة إلى مدينة واسط. قال الإسلام وسط، حيبين كيف الإسلام وسط. للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة. فللغضب حد، وهو الشجاعة المحمودة، الإنسان يغضب لماله فيدافع عن ماله، ومن مات دون ماله فهو، والإنسان يغضب لعرضه، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، وأصلا الإنسان يغضب ليش أساسا لدينه، ومن مات دونه فهو مات دون دينه فهو شهيد. فالغضب اللي يؤدي للشجاعة شيء طيب، شيء طيب جدا. وأما الشجاعة اللي أدت إلى التهور وإلقاء الإنسان بالنفس إلى التهلكة صارت مذموم، صارت مذموم. فقال عز وجل لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. إذن الشجاعة لها حد معين. والأنفة من الرذائل والنقائص أيضا، هذه الأنفة من الرذائل والنقائص هذه مطلوبة في الإنسان، ومطلوب الإنسان أنه يكون حييا يعني يستحي، لكن أيضا له حد. فإذا ظل يستحي ثم تزوج فاستحى ضاع الزواج، صح ولا لا؟ ما يصلح، ما يصلح. طيب فهناك كذا، وهذا كماله، كماله الاعتدال. فإذا جاوز حده تعدى صاحبه وجارا، وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذاء. يعني إنسان عنده رحمة لا يحب إيذاء الناس، ثم جاء العدو يهجم على بلدنا فيقول لك أنا ما أمسك السيف ولا الماء، أقتل واحد، اقتل انسان ويموت، ما يموت عام، اقتل انسان ويموت. انا لا احب ضرب النساء، طب الجيش الاسرائيلي نصه نساء ومسكين مدافع ورشاشات وركبين طائرات ودبابات، اسيبها المرأة دي ولا اخلص عليها؟ فكل شيء ينبغي ان يأخذ حده، هذا الاعتدال. وللحرص حد، الحرص اذا زاد عن حده صار بخلا وشحا، وإذا قل كثيرا صار إسرافا وتبذيرا. فلذا قال رجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن شحيحا بخيلا، ولا تبسطها كل البسط، لا تكن مسرفا مبذرا فتقعد ملوما محصورا. إنما ولذا قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني كان معتدلا. فالأخ المسرف حرام عليه، والأخ البخيل حرام عليه. ولذا البخيل له طعام، المرأة ليس لها أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذن، لكن إذا بخل حل أخذ المال بقدر. فقال خذي لهند بنت عتبة، قال لا خذي من ماله، خذي وولدك بالمعروف، فخذي بالمعروف، حل مال أبو سفيان، لأن هند تأخذ منه بسبب بخل رضي الله عنه. الإسراف والتبذير اللي وقع في عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الأخ الأكبر لعلي بن أبي طالب، عقيل هو الأخ الأكبر لعلي بن أبي طالب، جعل علي بن أبي طالب يذهب إلى عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه ويطلب الحجر على عقيل، فحجر عليه مبذر. والتبذير يسمى في الأصول سفة، سمى سفيه. طيب، فإذا الإنسان في كل شيء يكون معتدلا في كل شيء. قال وللحرص حد، وهو الكفاية في أمور الدنيا وعصول البلاغ منها. أنت الآن تحب الصلاة، تقوم الليل كله، هذا إسراف وتبذير ولا لا؟ ومجاوزة للحد ومخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تقوم ولا ركعة، هذا لا يجوز أيضا. ابن عمر رأى نفسه ودخل النار، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الرؤية قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل فيقام من الليل، من الليل، ومش لا يقوم الليل كله. وحتى قيل له قم الليلة إلا قليلا. فحتى في العبادة لا يجوز الإسراف، حتى في العبادة لا يجوز الإسراف. قال فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. ولذا أنت حتى في الطعام لما تيجي تأكل، لو كلت بأصبعين هذا كبر، تأكل بأصبعين هذا كبر، وإن كلت بالخمسة هذه شرف. قال أحمد بن حنبل والأكل بالأصبعين كبر والأكل بالخمسة شرف، فساق وصعد من غير السبيل. فحتى في كل شيء، في كل شيء. قال وللحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال، لي أن أحسد غيري، لي بس بقدر، أحسده بمعنى أنافسه، أتمنى أن يكون لي مال مثل صاحب المال، علم مثل صاحب العلم، حفظ مثل صاحب الحفظ، لكن لا أزيد، فأتمنى أن يزيل الله عنه ماله أو حفظه أو علمه. قال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، في بعض الناس لا يحب أحد يتقدم عليه، ما في بأس، ما في بأس، لا يحب أن يكون هناك أعلم منه ولا أحفظ منه، ما في بأس، اسعى ونافس، لكن إن وجد فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما، يعني يتمنى معه زوال النعمة عن المحسوب. إنسان عنده مال وانت تقول يا رب أزل ماله، فرق بين واحد ينظر إنسان عنده مال ويقول يا رب أتيني مثله، وفرق بين واحد يقول يا رب أزل ماله، فرق كبير، فرق كبير جدا. وترى طالب علم حافظ القرآن تقول يا رب ارزقني مثل حفظه، هذا طيب، يا رب نسيه القرآن كله، هذه مصيبة. قال فيتمنى معه زوال النعمة عن المحسود، هذا حسد مذموم جدا، ويحرص على إيذائه، ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. واحد حفظ القرآن لك ما يحفظ، أنا مالي عم، طب أقول لك أنا أحفظ ليه، ما هو بيصلي، نعم، فدي دناء، لأن لازم الإنسان يحفظ ما تيسر. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وهنا أقصد اثنتين على النوع، رجل آتاه الله مالا، والمال هنا نوع، يعني أي نوع من أنواع المال، إبل ولا بقر ولا غنم ولا سيارات ولا عقارات ولا مباني ولا أراضي زراعية ولا أي مال، فسلطه على هلكته في الحق. هلكته الهاء هنا عايدة على المال، ان الله سلط العبد ان يهلك ماله في الحق، والحق هو ما تقرب به الى الله، يعني في القربات الى الله عز وجل. وإذا كان معروفين بالصدقة كثير من الصحابة وأجلة التابعين ومنهم علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه كان معروف بكثرة الصدقة ولا أحد يعلم، وطول الليل حامل أكياس دقيق وغيره ويوزع البيوت ولا أحد يعلم، ولما مات انقطعت تلك الأكياس فعرف، فسلط على هلكته الحق. ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها الناس، فإن ذكر المال على سبيل النوع وذكر الحكمة أيضا على سبيل النوع اللي هي أنواع العلم كلها، أنواع العلم المعروفة النافعة كلها، أنواع العلم النافعة كلها. فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود. يسمع إنسان بيقرأ يقول يا الله يا رب اجعلني في القراءة مثل هذا وأفضل منه، هذا لا بأس. قال لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود فهذا شر، ولذا قال الله ومن شر حاسد إذا حسد. وللشهوة حد وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك. شهوة، شهوة الطعام وشهوة الشراب وأي شهوة أخرى لا بد أن تكون في حد الاعتدال، ولا تكون كالمغرورين. حكى لنا التاريخ عن الرومان، والرومان هم الشعب الذي أخضع العالم بسلطانه، وهؤلاء الرومان كان يقيم الحفلات يريد يأكل فيأكلون حتى يشبع ثم يستفرغ يعني يستقيء ليأكل مرة أخرى. أكلوا لا يجد مساغ، خلاص مش لاقي، انتهى، عمال يأكل 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 ولا يجد باقي، فيذهب للخارج يستقيء ليرجع يأكل مرة أخرى. أو إنسان، بعض الناس الآن سفهاء، يعمل عزومة عزم 10 أفراد وجاب لكل فرد عجلين وخروف ومجموعات من الدجاج وكميات من الحمام والسمان والجمبري وأكوام من السلطة والرز، ثم كل ذلك تأتي السيارات تنقل كل ذلك وتلقيه في الزبالة بعد ذلك. هذا شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. جابوا في اليوتيوب أحد الأمراء وعامل عشاء مخيف، وكل إنسان أمامه طلية خروف لوحده وصينية كده مليئة بالرز المحشي بالحمام والدجاج والأشياء كلها، وكل واحد. وجابوا عشاء المجرم، عشاء المجرم اسمه أوباما، وعاد طبق كده صغير وفيه ساعتين وخلص. حاجة عجيبة جدا. وانت تشوف الياباني ما ياكل، الياباني ياكل جمبري، ينزل السوق الصبح يشتري طماطماية وخيارة واحدة، فسبحان الله، سبحان الله. فهناك ناس مسرفون جدا في كل شيء وهذا حرام. هو الإسراف، الإنسان يأخذ ما تشتري نفسه بقدر معين، وجوجل الأشياء غالية جدا ما يأخذ منه، فلابد الإنسان فينا الأكل بالحد. هذا ليس زهدا، الزهد شيء آخر، ليس المطلوب منا الزهد، الزهد درجة مستحب عالية، لكن مطلوب القصد. فالإنسان إذا أتى برغيف أكل بعض اللحم وبعض هذا عادي، لكن أنه يأكل فقط قليل من الخبز كل يوم هذا الزهد. وإذا الإمام البخاري لما الأطباء قال هذا راهب ولا إيش؟ اللي عمل زي الرهبان، لأنه كان يأكل شيء بسيط. فلمسة أبي حنيفة، رغم أن أبو حنيفة كان غنيا وكان يكفيهم رحمة الله عليه، كان الواحد دايما معاه شوية هريش، يعني خبز مجروش ووضعه في كيس، وكلما جاء أخذ كفة كده وخلص فقط. هذا ليس مأمورا به، وإنما المأمور به عدم الزيادة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأكل لحم ورك الأرنب، ويأكل كتف الشاة، ويأكل الحلوى والبطيخ والتمر بالعسل صلى الله عليه وسلم. لا، الكرم شيء ثاني. لا، الكرم إبراهيم عليه السلام أتى بعجل سمين، والرجل إنهم كانوا 3 من الملائكة، يعني هو بالنسبة له 3 أفراد، 3 من البشر. راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أو حنيذ وقدمه إليه، باعتبار ان هم العرب يقدم للضيف، الضيف يأكل لكن الباقي لا يضيع، ما لسه في اهل واولاد وكذا وغيره، لكن الاصل فيهم الكرم. فالكرم شيء والاسراف شيء تاني. لكن هو إبراهيم عليه السلام جاء بعجل، هل جاء مثلا بعشر إبل بخمسة عجول؟ طيب قال وللشهوة حد وهو راحة العقل القلب والعقل من كد الطاعة. كد الطاعة عندنا، كد الطاعة احنا عندنا، كد الطاعة عندنا، اسقاط الفريضة، اسقاط الفريضة حمد الصلاة بنصر. اما كد الطاعة الاجتهاد العظيم في الطاعات هذا عنده عند السلف. كد الطاعة واكتساب الفضاء والاستعانة بقضائها على ذلك، فالإنسان بيأكل ويشرب بنية، وهذا أيضا مما يغفر عنه كثير من طلبة العلم، إنه لما يأكل ولا يشرب ما بيستحضر نية التقوى للعباد. وإذا رأينا مثلا إخوة يعزمون في العقائق، وإن كان طبعا مسألة العقيقة في المسجد وغيرها دي فيها نظر شديد جدا وهي مخالفة شرعية عموما، لكن يوضع الطعام فيندفع للإخوة، ما في بأس اندفع، لكن أين النية؟ هل عندك نية إنك تأكل للتقوى على طاعة الله؟ هل ستفعل مثل مثل إما ابن عثيمين يجلس رحمة الله عليه، وكله بيجي الكبسة دي الصواني اللي فيها الأرز والأشياء دي، ويجلس والإخوة والناس حوالين الأشياء وهو يمسك اللحم، أنت تظن سيأكل ويتفسه هنا ويتفس هنا ويتفس هنا وهو يأكل؟ نعم، لكن قليل جدا، بس اللي يظن هو يتفس اللحم لغيره. ومعظم المشايخ هكذا، معظم المشايخ الكبار اللي شفناهم مش طلاب العلم أمثالنا يندفعون إلى الطعام، الله المستعان. فكل واشرب، ولكن استحضر نية التقوى على طاعة الله، واستحضر نية الإيثار وإنك تعطي لغيرك وتغض الطرف عن غيرك وهو يأكل وهكذا. فهذا بالنسبة للطعام والشراب. اللباس أيضا، إنسان يجيب مثلا 50 ثوب، ليه؟ لماذا 50 ثوب؟ ليه 50 قميص؟ ليه يعني؟ ما 3-4 كاف، لماذا؟ فالإنسان يأتي بالشيء على القدر، ويأتي بالشيء أيضا ليظهر نعمة الله عليه، وليكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ويأكل للتقوى على طاعة الله، ويعاشر بنية من إلا ما رحم الله، من يذهب إلى امرأته ليعاشرها بنية أنه يعف نفسه ويعفها؟ النية تغيب عند الأفعال. الذكي هو الذي يستحضر النية. وإذا قالوا النيات تجارة العلماء، النيات تجارة العلماء، يعني تجارة العلماء تجارة أهل العقل والوعي والحكمة. كل عمل يفكر في نية أول، كل عازم يزور مريض، يتحرك، يلتفت، يبتسم، كل شيء يحضر نية أولا. وقد يدخل نية في نية في نية في نية. ذاهب اليوم العصر اللي يحضر الدرس العلمي ويلتقي بإخوانه ويباسط إخوانه ويتواضع لإخوانه ويكرم فلان ويتصدق ويسلم، النيات كثيرة يدخلها. لكن كثير من الناس الآن يفعلون الشيء بلا نية أصلا، فهو أتى الطعام يأكل مباح، لكن هل فعلا في كل طعام أنت كل واحد، أنت دي تخص كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنت فعلا عند كل طعام بتستحضر نية التقوى على طاعة الله، نية قوة البدن على طاعة الله، في كل شراب بتنوي هكذا، في كل معاشرة بتنوي هكذا، هل في كل ما تلبس ثوب وتكويه هل فعلا أنت بتستحضر نية أن يكون ثوبك حسنا ونعلك حسنا، وأنت تتذكر صفة الله واسمه الجميل، أنه جميل يحب الجمال، ومن اسم من أسمائه اسم الجميل سبحانه. قال فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا. النهاردة قدين غزوة، طب وبالليل هنجيبه ايه بقى؟ لا لا، بكرة بقى عايزين جمبري وصبيت دايما بيفكر في النهم، بيفكر في متاع الدنيا والعياذ بالله. وشبق، انه دائما يفكر في الشبق اللي هو شدة الرغبة في الشيء، الرغبة الجسمية التامة في الشيء. والتحق صاحبها بدرس الحيوانات. وإن ابن خالد ابن القيم رحمه الله، الحيوان إذا شبع لا يمكن يأكل ثانية مهما تضع له من طعام، لا يمكن. عمرك سمعت أن حيوان مات من التخمة إلا إذا أصيب بالنفاق؟ عارفين مرض النفاق؟ مرض يأتي الحيوان يريد يأكل يأكل، هو لا يشبع حتى يموت، ينتفخ ينتفخ حتى يموت. والإبل تصب الهيام، الهيم، إبل الهيم تصب الهيام، مرض يسبب له شدة العطش الدائم، فلا يرتوي أبدا، يظل يشرب يشرب حتى يموت. لكن الإنسان إذا أكل وشبع، مثلا حطت له لحم وأرز سلطه وخضروات واكل وشبع، بعدين جبت له ايه شويه فاكهه ماشي ما يضرش، بعدها حته هريسه ماشي، طب شويه كاجو ما بيخلص، كل ما يزيد نوع يطمع فيه. لكن انظر الحيوان اذا اكل وحاول تطعمه تاني خلاص، اذا شرب تعطيه ماء ثاني ينصرف ينصرف عنه. فهنا يقول الحيوانات لعله يقصد الحيوانات المصابة بالنفاق او الهيان. ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومهان. والاشياء المطلوبة الانسان لا يترك السعي وراءها، يعني هو لا يطلبها من اجل الاسراف وانما يطلبها من اجل الكفاية، من اجل الكفاية. اما اذا ترك الكفاية فهذا نقص، انه لا يسعى لك ربنا هو الرزاق ولا يسعى في جلب طعام وغيره هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل يتزوج. يبقى هنا يتزوج من اجل ايش؟ من اجل الاعفاء، من اجل الاعفاء. اما ان يقول لا اتزوج لا غلط، هذا غلط مخالف للسنة. فان قلت ولكن ابا هريرة قلنا هذا حالة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم بين الامر قضي يا ابا هريرة، لم تتزوج طول ما انا حي، فلم يتزوج ابو هريرة طول ما النبي صلى الله عليه وسلم حي ابدا، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. ولا تحتج بابن تيمية، ابن تيمية غفل عن الزواج لها انشغل، لكن هل هو ابن تيمية يحرم الزواج؟ ابدا والله. هل هو حرم الزواج عن نفسه؟ لا لا، لكن انشغل. والنووي كذلك قال وللراحة حد وهو إجمام النفس والقوة المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة. يعني المقصود بالراحة أنك تاخد راحة بحيث جسمك يتقوى على عبادة أخرى، أما راحة تامة وخلاص، راحة تامة وبس تتقلب ذات اليمين وذات الشمال وخلاص، لا إله إلا الله. قال وتوفرها على واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك بحيث لا يضعفها الكد والتعب، لأن الكد والتعب محتاج راحة، أول ما تستريح تقدر مرة أخرى على مواصلة التعب والكد ويضعف أثرها. فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا. هو ما بيعمل شيء طول النهار نايم يقول لك ما أنتخ ما أنتخ ما أنتخ طول النهار حضرته فارد ظهر فارد ظهر يفضل فارد ظهر على طول، مش فارد ظهر على طول، وعايز مروحة دايما ولا تكييف ما في، لا إله إلا الله. فيصير توانيا وكسلا وإضاعة، وفات به أكثر مصالح العبد. الاستكانة الراحة الدائمة يبقى عمره ما حيذاكر، عمره ما حيحصل، عمره ما حيعمل. قال وفات به أكثر مصالح العبد. ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها. إنسان لا يستريح أبدا وإنما تعب متواصل سيضعف. والرجل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم حطاب لما جاء وقد تعب جدا والمغرب أذن ولم يجد طعاما، وزوجته قال لزوجته اذهبي فالتمسي لنا طعاما، فذهبت فأتت فوجده قد نام. في اليوم التالي نفس الكلام حصل له إعياء سقط. فليس مطلوب منك أنك تتعب وتشقى لغاية ما تسقط، وليس منك مطلوب منك الاستكانة للراحة، وإنما الإسلام دين العنوان دين وصف. قال وربما انقطع بي كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إيه المنبت به؟ فهم إيه المنبت؟ المنبت لما يقول لك مثلا إيه، أنت معك حصان اجري بالحصان، كل مسافة تقطعها هذه أرض تملكه، فأنت جريت بالحصان مشيت 2 كيلو بقى عندك 2 كيلو أرض، لا لسه 3 4 5 كل ما تجري كل ما تاخد أرض زيادة. فبإن أنت الآن ستظل تجري بالحصان وبعدين فجأة الحصان هيروحه فقط، فلم تاخد وأنت كمان تموت، لا خدت أرض ولا بقيت ظهرا. الظهر اللي هو ايه؟ الحصان. فالمنبت لا ارضا قطع، لا هو كمل مسافة ولا هو ابقى ايه؟ الحصان. لو كان مشي مسافة قليلة كان اخذ المسافة القليلة وابقى الظهر، يعني ابقى الحصان. عرفت المثل ده؟ كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، لا 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 استطاع يمشي مسافة لأنه لم يكمل المسافة التي في ذهنه، لأنه ما فيش في ذهنه مسافة معينة، ولا ظهرا أبقى، يعني ما أبقى الحصان، ضيع كل شيء، ضيع كل شيء. فكذلك الإنسان اللي ليل ونهار يسعى ويكد ويشقى في المال والحسابات ولا ينام، لا ينام أبدا، عمال يحسب كل حاجة، هذا في النهاية بيس في النهاية بيسقط ولا ينال شيء. وياما نسمى كبار رجال أعمال اللي هو ليل ونهار يشقى والحسابات شغالة ليل ونهار، والفلكسات والتلكسات والويسترن يونيون وشغال على طول ليل ونهار، وفجأة يسقط فجأة. والجود له حد، الجود اللي هو الكرم له حد بين طرفين، فأنت إنسان كريم تعطي، لكن يأتيك إنسان تعطيه كل ما عندك وتبقى أنت في الطريق، ما تعطيه كل ملابسك وتبقى أنت عاريا، لا. فالجود له حد من طرفين، فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا، ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا. فوالله أصل المال فيه حقوق كما حدث مع الأبرص والأقع، فاكرين بخلة، وأما الأعمى لم يقل له خذ كل مالي، بل قال خذ ما شئ، صح ولا قال خذ كل ما عندك؟ لا، خذ ما شئ. فالجود له حدود، لا تعطي كل ما عندك وتبقى أنت فقيرا، ولا تبخل تماما، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وللشجاعة حد، متى جاوزته صار تهورا. ولذا هل تعلمون أشجع من علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد؟ نعم، خالد بن الوليد أشجع من الثلاثة الذين قتلوا في مؤتة، هم شجعان وأفاضل وشهداء، لهم زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، الثلاثة من أشجع الناس ومن كبار الصحابة رضوان الله عليهم ومن شهداء الصحابة، وهم في الجنة وحياة عند ربهم يرزقون، وخالد أشجع منه، يعني أزيد منهم شجاع، هم أصروا على القتال وخالد أصر على الانسحاب وهو أشجع الناس. فهل هذا ينقص شجاعته؟ لما لامه الناس والذي لم يهزم في معركة وقالوا أنتم الفررون، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكرون، يعني الكررون. فالشجاعة لا حد. لو أنت الآن مثلا في مجموعة من اليهود دخلنا عليك ومعهم رشاشات وانت ليس معك شيء، تقول انا شجاع، وهجم، تهجم ايه؟ تهجم ايه؟ تعمل ايه؟ انت الان بتموت، هل ممكن تؤدي اي شيء الا الموت؟ ما فيه، لا، هذه ليست شجاعة، ليست شجاعة ابدا. لكن ان كان تموت ستؤدي شيء، هذه الشجاعة، بمعنى ستخرج وتموت لكن ستؤدي الى نتيجة اخرى، مثل البراء في موقعة اليمامة. في موقعة اليمامة الصحابة والتابعون أرسلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال مسيلمة الكذاب، يقاتلون وفيهم سالم مولى أبي حزيفة وذا حافظ كتاب الله، وفيهم أبو حزيفة مربيه وحافظ كتاب الله، ويحاولون اقتحام الحصن اللي فيه مسيلمة لا يستطيعون. فالبراء أمر أنهم يضعوه على أدرع ويلقوه من سور الحديقة، ميت ميت ما فيش كلام، لكن هو لما ألقوه من سور الحديقة تمكن من فتح الباب، ثم شاط في سيوف القوم ورماحهم. شاط، عارفين شاط يعني ايه؟ قطع حتت، خلاص مزقوه تماما، لكنه فتح، فدخل الصحابة رضي الله عليهم وقتل مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه، قتل مسيلمة وانتصر المسلمون، وكبر أبو بكر لما علم وسجد لله شكرا. فالشاهد هنا هو لم يبقي، هنا دي شجاعة محمودة رغم أنها أدت إلى الموت، فلا تزيد الشجاعة معك بحيث تؤدي إلى الموت الذي لا يؤدي إلى نتيجة أفضل منه. كنت في هذه الحلقة قد قتلت نفسك، والله قال لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فالشجاعة إذا زادت عن حدها صارت تهورا، ومتى نقصت عنه صار جبنا وخورا. خلاص العدو يهجم، لو عرف أن كلنا جبنا خلاص يهجم، كلنا نترك الديار ونهرب، هياخد. قال وحدها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام. فهذا الذي كان يفعله خالد بن الوليد رضي الله عنه، في موضع الإقدام يقدم، ما أحد يسبقه، موضع الإحجام يحجم، لأنه يعرف رجل قائد استراتيجي عسكري خطير جدا. كما قال معاوية رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنه: أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا؟ أنا والله ما أعرف لك يا عمر، أنت شجاع ولا جبان؟ تقدم حتى أقول من أشجع من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس. فقال: شجاع إذا أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. طب الآن العدو هجم أنت وحدك، تبقى يمزقوك حدث ولا تهرب؟ تهرب على طول. فهنا عمر بن العاص كان فعلا كده، هو رجل من أشجع الناس لدرجة أنه راح قابل الأرطبون ومتنكد، وده معناه الهلاك ولم يهلك معروف. وفي نفس الوقت وقت لما يعرف ان النتيجة غير مضمونة يتراجع، ما في اشكال ما في اشكال. فقال: شجاع اذا امكنتني فرصته، فان لم تكن لي فرصة فجبانه. عظيم. والغيرة لا حد، تغار على اهلك نعم تغار، لكن توصل للشك مشكلة، دي مشكلة. كشفت جزء من ذراعها، لا أقبل، لا أقبل تكشف جزء من ذراعك. كشفت جزء من ذراعها، يبقى أكيد في الشرفة اللي هناك دي اللي على بعد كيلو في واحد معانا الضرة معظمة وعمال يبص، أكيد شاف بالتكبير شاف حتة من ذراعها، يبقى هي بتعمل كده عشان دي مصيبة، دي مصيبة دي خالص. لا ينبغي أن تزيد الغيرة إلى أن تصل إلى الشك، ولا ينبغي أن لا تغار تصير مثل الأوروبيين خنازير. خلاص الخنزير من ضمن أسباب تحريمه علينا أنه لا يغار على أنثى، حيوان الوحيد لا يغار على أنثى، ما في إشكال لا يغار. فكذلك تقول لها: تسمح لي بالرأسة دي؟ من الله وإن إليه راجعون. والغيرة لها حد، إذا جاوزته صارت تهمة، يعني شكا وظنا سيئا، شكا وظنا سيئا بالبريء. وإذا قصرت عنه كانت تغافلا ومبادئ دياسة، إنسان يسيب بقى كده أهله لأي حد، أعوذ بالله. وللتواضع حد، إذا جاوزه كان ذلا ومهان. تتواضع لمن يسيء إليك وتبقى أنت طالب علم، تواضع لواحد يقعد يسخر منك؟ لا لا. ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر. فلا الإنسان، الإنسان يحفظ كرامته بحيث لا يكون متكبرا ولا يكون ذليلا للناس، ما يصح الذلة. وللعز حد، إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما. العز إن الإنسان يكون عزيز لا يذل نفسه للناس. وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط. فاليهود أفرطوا والنصارى، ولا العكس؟ العكس، النصارى في عيسى ابن مريم أفرطوا جعلوه الرب الأعلى، واليهود فرطوا جعلوه ابن زنا والعياذ بالله. وفي مريم أفرط النصارى جعلوها قديقة، جعلوها قديسة وإلهة، هي صديقة وليست قديسة، أوعى الفرق شاسع بين اللفظين. جعلوها قديسة وهي نصن كلمة قدوس، يعني جعلوها إلهة. واليهود جعلوها زانية، واليهود جعلوها زانية والعياذ بالله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الشيعة أفرط جعلوه رب العالمين، والناصرة والخوارج فرطوا جعلوه كافرا مشركا، وأهل السنة وسط جعلوه صحابيا جليلا رابع الخلفاء الرسول أربعة. طيب، فالعدل دائما، العدل دائما، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة. بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به. فأنت إن أسرفت في أخذ الحلويات تعد، وإن تركت الحلويات كلها كسل كبدك. فانتبه، إذا لم تعطي أي سكريات للجسم يكسل الكبد ويكسل البنكرياس، وإذا أكثرت من الحلويات أصابك السكر. فالإنسان لابد يكون وسطا. قال: بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به، فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. فالإنسان، أنت عندك إنيميا وعندك نقص فيتامين د وعندك نقص فيتامين ك، ما لأنه هو أنقص. والإنسان المسرف عندك تخمة وعندك سمنة وعندك كوليسترول، ما كل شيء. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم، أنت ليك تنام 7 ساعات مثلا أو 8، في من ينام 13 ساعة، هو نايم داي، هو ينام وبعدين يقوم يفطر وينام تاني وهكذا. وهناك من ينام قليلا جدا جدا، أقل من الوعد الجزء المطلوب. قال كالنوم والسهر، إذا أفرطت في السهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة، تلعب رياضة شيء طيب، لكن تفضل 9 ساعات تنام تلعب رياضة إيشو؟ المطلوب في النوم حوالي 7 ساعات طول اليوم، منها ساعة مثلا بعد الظهر، لكن الإنسان ينام 13 ساعة فيه ينام 14-15 ساعة، وفي لا يكاد يكون ينام، هذا غلط أيضا. والجماع والحركة والرياضة، الرياضة تلعب 9 ساعات في اليوم رياضة، والخلوة، الخلوة أنك تتجنب الناس تماما، هذا غلط. والمخالطة دايما مخالط برضو غلط، لابد تخلو نفسك أحيانا وتخالط الناس أحيانا، ليه الخلوة ليه المخالطة والعزلة. إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود الشرع المأمور والمنهي. الحدود هنا اوعى تفكر الحدود يعني الرجم والسرق والقطع، لا لا، الحدود يعني الحقائق والأحكام، أحكام كلها. فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود، يعني بأحكام الله، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لانشغال الأعراب وبعدهم عن بيئات العلم الشرعي. فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة يعني علما وفعلا، وبالله التوفيق. باب عظيم جدا، المرة القادمة إن شاء الله التقوى في القلوب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نأخذ شوية في المواريث.